زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد سبق الحديث عن بعض أخطاء المرضى كعدم احتساب الأجر وكثرة التشكي إلى الخلق والتسخط والجزع وعدم الصبر على المرض وتمني الموت وتعلق المريض بغير الله طلبا للشفاء والتداوي بالحرام والنذر من أجل الشفاء وغير ذلك، وارتكاب المعاصي بحجة التخفيف من الألم مما يسوله الشيطان لبعض المرضى الذين يظنون أن السبيل إلى نسيان آلامهم والتخفيف من أوجاعهم يكون بسماع الملاهي ورؤية هذه المسلسلات الهابطة والأفلام الساقطة. والعجيب، بعض المستشفيات وخصوصا الخاصة التي تريد إلهاء المرضى عن آلامهم بأشياء من هذه المحرمات التي تفسد دينهم وأخلاقهم. والمفترض أن المريض يكون قريبا من الله، إذ جاءهم بأس يتضرعوا، لكن لا يتضرعون ولا يتوبون ولا هم يتذكرون. وسماع القرآن يفيد كثيرا، وكذلك التفقه في بعض الأحكام المتعلقة في عبادته. وقد يوجد في بعض المستشفيات تلاوات مباركة ومحاضرات نافعة ودروس مفيدة وقنوات تعرض لهم ما يحتاجونه من الأحكام في هذه الأحوال التي يمرون بها، كلام التصبير والتلطيف والتنفيس وإشاعة أجواء الأمل والفرج وقرب الشفاء والتفاؤل في غاية الأهمية. ومما يحصل أيضا في العلاج من الأخطاء التوسع في كشف العورات لغير ضرورة. وإذا جاز للطبيب الكشف على البطن مثلا، فما الداعي لكشف الفخذين؟ وإذا كانت الحاجة تدعو إلى كشف العين للمرأة، فما الداعي لكشف الشعر أو الوجه كله؟ ولا يجوز أن تكشف المرأة إلا الجزء الذي يحتاج إلى علاج، وهذا بعد عدم وجود طبيبة مسلمة ولا طبيبة كافرة. يلجأ إلى الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر وبلا خلوة، والذي يظن أن المريض له خصوصيات من جهة الخلوة ونحو ذلك مخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. والانفراد فتنة حتى بين الطبيب والمريضة. قال عمرو بن قيس الملائي: ثلاث لا ينبغي للرجل أن يثق بنفسه عند واحدة منهن. أولا، لا يجالس أصحاب زيغ فيزيغ الله قلبه بما أزاغ به قلوبهم. ثانيا قال: ولا يخلو رجل بامرأة. وذكر الثالثة، وجملة الأخطاء المتعلقة في العبادات بالنسبة للمرضى، أن بعضهم يترك الطهارة بالكلية وهو يقدر على بعضها، وبعضهم يترك الصلاة بالكلية وهو يقدر عليها جالسا أو على جنب. والعبادات لا تسقط إلا بالعجز التام، فما دامت العبادة مقدورا عليها فلا يجوز تركها، ويجب على المريض الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر متى استطاع، فإن عجز بنفسه وضأه غيره، وإن عجز عن التطهر بالماء يتيمم، ويعينه أقرباؤه والمشرفون على علاجه، فيجعلون عنده من التراب ما يتيمم عليه إن كان لا يستطيع الوضوء، وإن كان هنالك عضو لا يمكن غسله مسحه، وإلا تيمم عنه مع غسل بقية الأعضاء، ولا يجمع بين المسح والتيمم في العضو الواحد، والجبيرة يمسح عليها. وأما اللاصق الذي لا يتماسك والجرح الذي لا يمكن تغطيته بشيء يمسح عليه فيتيمم عنه، وليس هنالك مدة للمسح على الجبيرة، بل يمسح عليها ما دامت باقية، كما لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة. ومن المرضى من يصلي قاعدا مع القدرة على القيام فقد يكون مرضه خفيفا، ومن المرضى من يؤخر الصلاة حتى عن وقت الجمع فيصلي الظهر والعصر بعد المغرب، وهذا لا يجوز. فإذا جاز للمريض الجمع بين الظهر والعصر فإنه لا يجوز له أن يصلي العصر بعد المغرب، وكذلك لا يجوز له أن يؤخر الفجر لما بعد شروق الشمس إلا إذا غلب على أمره، كمن غشي عليه قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فلا يجوز ترك الصلاة بأي حال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته. فلا يجوز ترك المفروضة ولو كان مريضا، بل يؤديها في وقتها على حسب استطاعته. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير حسب ما تيسر له. والبعض يصلي قاعدا من أول الصلاة، والصواب أن يصلي المريض قائما إذا كان يستطيع القيام، فإن عجز صلى قاعدا، وإلا صلى على جنب، وإلا أومأ. وإذا زال عقله لمدة طويلة سقطت عنه الصلاة، كالذي ذاب في غيبوبة طويلة. وقد كانت بعمران بن حسين بواسير، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ومن عجز عن الصوم فإنه يصوم أياما مكان التي أفطرها، وإن كان لا يرجى برء المرض حسب تقديرات الأطباء أطعم عن كل يوم مسكينا. والتداوي بالحبوب أثناء النهار يفطر، وكذلك الإبر المغذية، بخلاف الإبر غير المغذية وبخاخ الربو ونحو ذلك فإنه لا يفطر. ومن كرم الله تعالى على المريض أن يجري له الأجر والثواب على أعمال لم يعملها ولكن كان يحافظ عليها قبل مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. من أخطاء بعض المرضى أنهم لا يعتنون بكتابة الوصية مع خطورة المرض، ويكون عنده أشياء يخشى عليها، يخشى من ضياعها حقوق للناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. رواه البخاري. والدعاء من أعظم أسباب دفع المرض. قال ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، ولذلك لا يصح تركه. وفعل المعروف مما يعالج به المرض، ومداواة المرضى بالصدقة صحيح. وقد خرجت للحاكم مصنف المستدرك في الحديث رحمه الله قرحة في وجهه فعالجها بماء للسبيل أوقفه فبرئ. واستفتى رجل ابن المبارك عن علة في ركبته فأمره بالصدقة فبرئ. وينبغي إحسان الظن بالله ورجاء رحمة الله والفرج منه سبحانه وتعالى. وينبغي على الأطباء وعلى الذين يعودون المريض أن ينفسوا له ويؤملوه بالشفاء مهما كان مرضه خطيرا، والله على كل شيء قدير. ولو أن الموت نزل به فإنهم يسعون لتلقينه الشهادة بوسيلة وطريقة سهلة بحيث لا يضجروه ويذكروه بالرجاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قبل موتي بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيل عثراتنا، وأن يعافينا في أبداننا وأموالنا وأولادنا، وأن يقينا الشرور والآفات، وأن يحفظنا بحفظه، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد.